أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التوثيقات الخاصة. تنقسم التوثيقات إلى قسمين. قسم الأول التوثيقات الخاصة، ويراد بها التوثيقات التي صدرت بنحو القضية الشخصية في حق أفراد بأعيانهم، كما لو قيل زرار ثقة، فلان ضعيف. القسم الثاني التوثيقات العامة، ويراد بها القضايا الكلية التي تفيد توثيق جماعة من الناس بنحو ضمني، كما لو قيل بوثاقة أصحاب الإجماع ومنهم زرارة، أو وثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة وواحد منهم قد وثق لشخصه ويمكن توثيقه لرواية أحد الثلاثة عن. ولا يوجد فارق جوهري بين القسمين، فأحيانا تقول فلان ثقة علان ثقة، وأحيانا تقول فلان وعلان ثقتان لاندراجهما تحت كبرى رواية أحد الثلاثة عنهما. ومن الملاحظ أننا ذكرنا العنوان تحت مسمى التوثيقات، وقسمنا التوثيقات إلى خاصة وعامة، ولم نذكر عنوان التضعيفات، مع أن علم الرجال يشتمل على التوثيق والتضعيف، كما لم نذكر عنوان التضعيفات العامة نظرا لأنه لم يذكر هذا العنوان في كتب الرجال، أي لا توجد ضابطة عامة توجب ضعف الرواة. نعم، توجد تضعيفات خاصة، وستبحث التضعيفات الخاصة ضمن التوثيقات الخاصة عندما نبحث دلالة ألفاظ المدح والذم والجرح والتعديل، فلا بد من إماطة اللثام عن دلالة ألفاظ التوثيق والتضعيف، فنبحث إن شاء الله أولا التوثيقات الخاصة، وثانيا التوثيقات العامة. وحينما يطلق عنوان علم الرجال فيراد به بحث كليات في علم الرجال أي التوثيقات العامة. هو أما ترجمة الرجال من حرف الهمزة إلى الياء فيقال له مسائل الرجال. ففرق بين علم الرجال الذي بحثه السيد أبو القاسم الخوئي في مقدمة معجم رجال الحديث وبين مسائل الرجال التي بحثها من المجلد الأول حرف الهمزة إلى المجلد الرابع والعشرين حرف الياء والكنى والألقام. طرق التوثيق الخاصة. الطريق الأول نص أحد المعصومين عليهم السلام. فإذا دلت رواية على وثاقة أو عدالة راوين بنص المعصوم عليه السلام فمن الواضح أنه تثبت عدالته ووثاقته، وهذا الطريق الأول هو أرقى وأعلى درجات التوثيق. وقد وصلتنا توثيقات وتضعيفات جملة من الرواة عن الأئمة عليهم السلام، وقد أسندت هذه الروايات إلى الأئمة، ولدينا تراث كبير في هذا الجانب ومبثوث في كتب الحديث، وقد جمع أكثره الشيخ الأقدم أبو عمرو الكشي في كتابه معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين عليهم السلام. وهذا الكتاب كان كثير الأخطاء والأغلاط، فهذبه شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، واختار منه مختارات ولم يتصرف في العبارات، فأبقى نفس عبارة الشيخ الكشي وأسماه اختيار معرفة الرجال، واهتم الأصحاب بالفارع وهو كتاب الشيخ الطوسي، وأهملوا الأصل ولم يصل إلينا أصل كتاب الكشي. فإذا قيل كتاب الكشي الآن فيراد به ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي، وهذا الكتاب عظيم النافع وفيه روايات تفيد توثيق أو تضعيف جملة من الرواة، ولو تتبع المتتبع فلربما يجد روايات توثق أو تضعف الرواة لم تروى ولم تذكر في كتاب الكشي. والمهم هو بيان الضابطة في هذا الطريق الأول وهو نص أحد المعصومين عليه السلام. فلا بد من إعمال الموازين العلمية التي على أساسها تدخل الرواية في الحجية. والخلاصة ذهب المشهور إلى حجية خبر الواحد الثقة، فبناء على مسلك المشهور لا بد أن تخضع الرواية الدالة على توثيق أو تضعيف راو إلى موازين حجية خبر الواحد. ونذكر أهم هذه الضوابط في 4 نقاط. النقطة الأولى، أن يكون جميع رواة سلسلة السند ثقات على الأقل، وأما بناء على اشتراط العدالة كما هو مذهب العلامة الحلي فلا بد أن يكون جميع رواة سلسلة السند عدولا إماميا. الثاني، أن تكون ألفاظ الرواية ظاهرة في توثيق الراوي المبحوث عنه أو تضعيفه، أي تدل على الجرح والتعديل. الثالث، أن تجري أصالة الجهة بأن تكون الرواية صادرة على نحو الحقيقة وليست صادرة بنحو التقية، فهناك روايات تذم زرار بن أعيان لكنها صدرت من جهة التقية فلا حجية لها. الرابع، أن يحل التعارض على تقدير وجوده كما حصل في بعض الموارد مثل روايات زرار بن أعين، فحملنا روايات التضعيف على التقية، هو روايات محمد بن سنان يعني الواردة في حق محمد بن سنان. ومن هنا يتضح أنه لا يمكن الاعتماد على الرواية الضعيفة أو مجهولة السند، هذا بناء على مسلك حجية خبر الواحد الثقة. وأما بناء على مسلك حجية الخبر الموثوق فلا بد من تلمس القرائن الموجبة للوثوق بصدور الخبر وملاحظة الدلالة وملاحظة جهة الرواية وأن لا يكون لها معارض. ومن الغريب أن المحدث النوري الميرزا حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل احتج في مقام التوثيق ببعض الروايات الضعيفة محتجا بأنها تورث الظن، وهذا ليس بتام لا صغرا ولا كبرا. أما الكبرى فلأننا لا نلتزم بدليل الانسداد المؤدي إلى حجية مطلق الظن أو لا أقل خصوص الظنون الرجالية نظرا لانفتاح باب العلم والعلمي وعدم انسداده، هذا من ناحية الكبرى. وأما من ناحية الصغرى فلأن مجرد رواية واحدة لا تفيد الظن. ولعل كلامه ناظر إلى الظن المورث للإطمئنان وليس مجرد الظن. كما أنه لا يمكن الاعتماد في مقام البحث عن وثاقة الشخص على الرواية التي يرويها نفس الراوي عن الإمام وتفيد تزكيته، كما وقع في كثير من الروايات في رجال الكشي. فإذا راجعت ترجمة عمر بن حنظلة في الكشي ومعجم رجال السيد الخوي تجد هذه الرواية جاءكم عن عمر بن حنظلة بخبرين، فقال عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. وهذه الرواية تفيد توثيق عمر بن حنظلة، لكن الراوي لهذه الرواية هو نفس عمر بن حنظلة، فيلزم منها الدور، إذ أن وثاقة عمر بن حنظلة تتوقف على الرواية، وقبول الرواية يتوقف على وثاقة عمر بن حنظلة، فتتوقف وثاقة عمر بن حنظلة على وثاقة عمر بن حنظلة، وهذا دور واضح، إذ يلزم منه توقف الشيء على نفسه وهو محال عقلا. ومن الغريب اعتماد المحقق الشيخ عبد الله المامقاني على مثل هذا في كتابه الكبير تنقيح المقام، ولعله بدعوى أن الشيعي لا يكذب على إمامه، وهي دعوى يمكن التأمل فيها، إذ أن الشيعي قد يكون فاسقا فيكذب على إمامه. ثم وجدنا أنه يروي هكذا، هذا البحث مهم الآن، أنه لو راوي روى رواية تفيد وثاقته فلا يمكن الأخذ بها، لكن لو أمكن توثيق الراوي من جهة أخرى فحينئذ تثبت وثاقته، وإذا ثبتت وثاقته تثبت المزية التي ينقلها عن الإمام. فمثلا عمر بن حنظلة يمكن توثيقه لرواية أحد الثلاثة عنه، فإذا وثقنا عمر بن حنظلة ببركة رواية أحد الثلاثة عنه فحينئذ يمكن قبول روايته التي ينقل فيها عن الإمام، إذن لا يكذب علينا، وتثبت مزايا أخرى مثل الورع والتقوى وجلالة وعظم الشخص والشخصية.
شيخنا إذا هو نقل الرواية فضلا عن لزوم الدور، هذا فقط لا يثبت الوثاقة أو يثبت الضعف والوهم كونه في مقام توثيق نفسي،
هذا يحتاج إلى تجميع قرائن، لأنه أحيانا يثبت تضعيفه وأنه من الكذابين، فحينئذ تكون هذه الرواية من أمارات إثبات كذبه، وأحيانا لم يثبت توثيقه، لا أنه ثبت ضعفه وكذبه، فحينئذ هذه الرواية لا تفيد وهنا. جيد، هذا تمام الكلام في الطريق الأول، نص أحد المعصومين. الطريق الثاني، نص أحد الرجاليين المتقدمين كالكشي والنجاشي والشيخ الطوسي، ولا إشكال في ثبوت الوثاقة وما يجري مجراها كالعدالة والحسن بنص أحد الأعلام المتقدمين، إذ أن توثيقاتهم تحمل على الحس لا الحدس، كما أنه يشترط كون الموثق ثقة في نفسه وكون توثيقه مما يحتمل فيه كونه عن حس بدرجة معتد بها. البعض أشكل إشكال، قال الشيخ الطوسي من وثقه، أو النجاشي من وثقه، أو الكشي من الذي وثقه، هؤلاء لا يحتاجون لتوثيق. جلالة وعظمة هذه الشخصيات كالشمس في رابعة النهار، بحيث لو قيل في حقه ثقة لكان أنه ربما تجرع عليه، فهؤلاء لا يحتاجون إلى توثيق. نعم، عبر علماؤنا في مقام مدح بعض الرواة أو ذمهم بتعابير متفاوتة ومختلفة، ووقع الخلاف في بعضها، مثلا بعضها ثقة، بعضها ثقة ثقة، بعضها ثقة نقة، بعضها ثقة في الحديث، بعضها ضعيف، ضعيف في الحديث. هذا كله إن شاء الله سنتعرض له في بحث ألفاظ المدح والذم. الوقفة الثالثة أو الطريق الثالث، دعوى الإجماع من قبل بعض المتقدمين، ولا شك ولا ريب في أنه يثبت الوثاقة أو التضعيف، لأنه حتى لو لم يثبت الإجماع الإصطلاحي لكن هذا الإجماع لا يقصر عن توثيقه، فمدعي الإجماع على أقل هو يشهد بالوثاقة، بل ربما يدعى أكثر من ذلك، وهو وجود جو من الوضوح في عصر الموثق يرتبط بحال الراوي الذي ذكرت في حقه دعوة التوثيق. الطريق الرابع، نص أحد الأعلام المتأخرين، لا شك ولا ريب في ثبوت وثاقة من وثقه ابن طاووس والعلامة الحلي وابن داود الحلي ومن تأخر عنهم، إذا كان الموثق من المعاصرين لهم أو من قريب عصرهم، لأنه حينئذ تجري في حقهم أصالة الحس العقلائية، لكن توثيقاتهم وتضعيفاتهم لأصحاب الأئمة عليهم السلام هل تقبل أو لا؟ الجواب، وقع النزاع في قبولها وعدم قبولها بين المحققين المتأخرين، فذهب بعضهم إلى حجية توثيقات العلامة الحلي وابن طاووس وابن داود، وقد ذكرنا أن الصحيح عدم الاعتماد على توثيقاتهم لبعدهم عن زمن الأئمة وعدم وصول الكثير من الأصول والكتب إليهم، ولا أقل من الشك. فإذا شككنا في حسية أو حدسية توثيقاتهم فحينئذ لا تجري أصالة الحس العقلائية، خصوصا أن بعضهم قد جرى على مسالك استنباطية وحدسية وقد وثق أو ضعف وفقا لها، ورأيهم حجة عليهم وليس حجة علينا، والله العالم. الطريق الخامس والأخير، الطريق الخامس من التوثيقات، من التوثيقات الخاصة، دعوى الإجماع من قبل المتأخرين، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.